نستحضر العالم بعيون مراسلينا. كيف ولما وأين؟ الأسئلة التي قد تدور في أذهاننا حين نطالع الخبر ونتساءل عما وراءه وما بين السطور.
حركة البناء لا تهدأ في بيروت.
خلي يتكلم، خلي يتكلم.
فكيف هي الصورة على أرض الواقع؟
بغداد،
قطاع غزة.
سامح،
حرام.
هي رؤية حية مباشرة من شهودنا في المكان.
من مراسلينا.
برنامج أسبوعي تقدمه نجوى الطامي.
إعداد وإخراج إسلام السعدني.
أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. جاء العيد هذا العام والأحداث السياسية الساخنة لم تتوقف في عدد من دول المنطقة. اليوم نتابع هذه الأحداث في بعض من هذه الدول. نبدأ من مصر التي شهدت انقساما في الاحتفال بالعيد إلى فريقين. ففي ميداني رابع العدوية والنهضة احتشد مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي للاحتفال والاحتجاج في آن واحد مطالبين بعودة الرئيس. أما في ميدان التحرير فسيطر الهدوء الحذر على الاحتفال بالعيد مع الدعوة للرد على التدخل الأمريكي في الشأن المصري من جانب معارضي محمد مرسي. محمود أبو بكر من فريق بي بي سي في القاهرة تجول عبر الميادين وكتب هذا التقرير الذي يقرأه هشام عبد الملك.
أصبح هناك عدة أعياد في مصر. هناك عيد في رابع العدوية حيث يعتصم مؤيدو مرسي، وهناك عيد في ميدان التحرير حيث يتظاهر معارضو مرسي، وهم في الوقت نفسه مؤيدو وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي. الإخوان وأنصار مرسي يحشدون لمليونية أطلقوا عليها مليونية عيد النصر، بينما مؤيدو السيسي قضوا ليلتهم في تجهيز عدة ميادين لصلاة العيد وإعلان تأييدهم للسيسي ولخارطة الطريق. ولعيد الفطر في مصر طقوس خاصة، ملابس العيد جزء منه، إلا أن الجزء الأهم هو ما يطلق عليه كعك العيد، وهي أحد أشهر الأكلات المصرية المرتبطة بالعيد. تضاءل هذا التقليد، أو بمعنى آخر استخدم سياسية، ففي اعتصام رابع العدوية عكف عدد كبير من السيدات المشاركات في الاعتصام بصناعة الكعك، وهو الأمر الذي وجد صدى كبيرا لدى وسائل الإعلام الغربية، خاصة وأنه حمل اسم كعك مرسي، بينما على الجانب الآخر تحول الأمر إلى مادة للسخرية لدى معارضي مرسي. الذهاب إلى مدينة الملاهي كان أحد أبرز المقاصد الترفيهية للأطفال في عيد الفطر. الآن تغير الحال، فتلك ملاهي التحرير لمؤيدي السيسي، وتلك ملاهي رابعة لمؤيدي مرسي. من ضمن أحد أبرز مظاهر عيد الفطر في مصر هي السينمات والأفلام السينمائية المرتبطة بالعيد، فهو موسم لهذه الأفلام، إلا أن هذا العام يبدو الأمر مختلفا، فعبر شاشات التلفاز بل وحتى عبر الحديث مع المواطنين في الشارع تجدهم يعرفون أسماء السياسيين الجدد والمبعوثين الأوروبيين والأمريكيين أكثر من حفظهم لأسماء الأفلام. يقولون إن ثبات الحال من المحال، فأيام رمضان التي كانت أيام طاعة وتقرب إلى الله تحولت إلى أيام للتظاهر السياسي في الشارع، وفي بعض الأوقات إلى أيام للاشتباك بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، وربما لبعضهم هي نهاية حياتهم بطلق ناري لا يميز بين كونك مؤيدا لمرسي أو معارضا. صلاة العيد التي كانت مناسبة دينية واجتماعية بالأساس تحولت إلى مناسبة سياسية، الهدف منها حشد المواطنين وتنظيم مسيرات ومظاهرات.
هذا ويحل عيد الفطر على سوريا للمرة الثالثة منذ أن اندلعت الأزمة فيها قبل أكثر من عامين ونصف العام. وبجانب معاناة السكان الذين هجر الكثير منهم ديارهم التي دمرها القتال، تتزايد محنة اللاجئين إلى الدول المجاورة. من بين هؤلاء اللاجئين أكثر من 100,000 يسكنون مخيم الزعتري في الأردن، وهو المخيم الذي بات أشبه بمدينة كبيرة منه بمخيم مؤقت لمن فروا من القتال. ليز دوسيت مراسلة بي بي سي زارت المخيم وكتبت هذا التقرير الذي تقرأه إيناس عبد الوهاب.
قبل عام تقريبا من الآن كانت البقعة المقام عليها مخيم الزعتري في الأردن عبارة عن أرض صحراوية تضربها الرياح الحارقة، ويجري إعدادها لإقامة المخيم الذي كان الأول من نوعه للاجئين السوريين في المملكة. حينذاك قال مسؤول بالأمم المتحدة: لا يريد أحد أن يعيش هنا، وقد أقر بذلك صراحة أمام تجمع صغير من المسؤولين الأردنيين والدبلوماسيين الأجانب وموظفي الإغاثة ممن تجمعوا تحت مظلة لحضور مراسم افتتاح المخيم رسميا. الآن أصبح الزعتري رابع أكبر مدينة في الأردن، وهو ما أثر دهشة مسؤول أممي زار المخيم مؤخرا وقال لبي بي سي إن منظمته لم تكن تتوقع هذا النمو السريع للغاية الذي حدث في وقت قصير. فقد انتشرت في المنطقة الخيام الغاصة بقاطنيها وتمددت هنا وهناك بفضل وكالة الإغاثة العالمية التي لم تكن تتوقع أن تتواصل الحرب في سوريا لهذه الفترة الطويلة، بما يخلف الكثير من المعاناة والقتلى والجرحى والنازحين. وفي العام الماضي عندما أعددت تقريرا عن افتتاح مخيم الزعتري، قالت لنا امرأة سورية تعيش في مسكن متواضع في قرية قريبة إنها تفضل أن تموت في وطنها على أن تعيش في هذا المخيم الصحراوي. وقبل بضعة أسابيع رأيت صفوفا طويلة من العائلات تنتظر في حرارة الجو المرتفعة على أمل العثور على مقاعد في الحافلة العائدة بهم من الزعتري إلى سوريا عبر الحدود القريبة حينما يخيم ظلام الليل. لكن العديد من اللاجئين ليس لديهم خيار سوى البقاء، فمنازلهم في سوريا دمرت وأصبحت عودتهم إلى هناك محفوفة بالمخاطر بعد نحو عامين ونصف العام من القتال المتصاعد. نتيجة لذلك أصبح هناك أكثر من 120 ألف سوري يعتبرون الزعتري بيتهم، ما يجعله ثاني أكبر مخيم للاجئين في العالم. وفي الأونة الأخيرة بدأت بعض ملامح الأحياء السكنية تظهر في جنبات المخيم، فهناك خطط لإدخال عدادة المياه والكهرباء، وتقوم منظمة اليونيسف ببناء المزيد من المدارس وبتحديد الطرقات بين الخيام والتي باتت الآن تسمى شوارع. أكثر من ذلك يمكن أن ترى على جوانب الطرق الترابية بعض المحال التجارية ذات الطابع البدائي والتي يطلق عليها البعض هناك اسم الشانزليزي، كما يوفر بعضها خدمة غسل الملابس بل وتبيع أخرى فساتين الزفاف أيضا. الغالبية هنا يعتمدون على المساعدة بالكامل، ويوزع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة إنقاذ الأطفال نصف مليون رغيف من الخبز يوميا. لكن الفترة المقبلة ستشهد تنظيما أكبر لعملية توزيع المساعدة الغذائية إلى جانب قلب بعض المقطورات وإعدادها كي يتسنى الإقامة فيها بجانب الخيام، وهو ما سيكون أكثر راحة بالطبع. وكأي مدينة تنمو سريعا، هناك مخاوف أمنية لدى اللاجئين في مخيم الزعتري من العصابات الإجرامية وكذلك من عمليات الثأر. وفي اليوم الذي زرت فيه المخيم رأيت ضابط شرطة أردنيا أتى لمناقشة خطط تستهدف توفير الخدمات الشرطية على مدار ساعات اليوم. ولفترة طويلة أصر اللاجئون السوريون على أنهم لا يحتاجون هذا النوع من الخدمات الأمنية، نظرا لأنهم لم يكونوا يتوقعون البقاء في المخيم لفترة طويلة. لكن في ضوء المكاسب الميدانية التي أحرزتها القوات النظامية السورية مؤخرا، تغير هذا الموقف بعد أن أدرك قاطنو المخيم أنهم ربما لن يعودوا بسرعة إلى وطنهم كما كانوا يعتقدون. إدارة المخيم منوطة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبر ممثل لها يلقبه البعض برئيس بلدية الزعتري. روى لي الرجل كيف يشمل جدوله اليومي مقابلة زائر المخيم إلى جانب التشاور مع أشخاص يطلقون على أنفسهم اسم ممثل المجتمع المحلي هناك. وبينما يحلم الأطفال المقيمون في الزعتري بغد أفضل، يتوجس أباؤهم من المستقبل إذ يتذكرون أن اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا إلى سوريا خلال القرن الماضي لم يكونوا بدورهم يتوقعون البقاء في بلاد الشتات لفترة طويلة قبل أن تتسع مخيماتهم في العديد من الدول وتصبح أشبه بأحياء صغيرة مزدحمة لا يمكن تفريقها عن أحياء المدن الأردنية أو السورية أو اللبنانية. كما أن الأردنيين أنفسهم باتوا يشعرون بالقلق حيال تداعيات تدفق اللاجئين السوريين فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والضغط على المدارس والوظائف، وذلك مع وجود ما يقدر بنحو 400 ألف لاجئ يعيشون خارج مخيم الزعتري. لا أحد يريد البقاء في هذا المخيم، ربما تكون هذه هي الخلاصة، لكن لا يستطيع أحد في الوقت نفسه أن يقرر بأي قدر من اليقين إلى متى سيظل هناك أو كم عدد الأشخاص الذين سيأتون إلى الزعتري للإقامة فيه خلال الشهور المقبلة.
تقرير كتبته ليز دوسيت مراسلة بي بي سي. في تونس اصطدم التفاؤل الذي ولدته الثورة منذ عامين ونصف تقريبا بواقع عدم تحسن الأحوال المعيشية والاقتصادية، وفي وقت سريع اتسعت رقعة الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خاصة بعد مقتل المعارض اليساري محمد البراهمي. ويحمل متظاهرون معارضون الحكومة الحالية برئاسة علي العريض مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد. موفد بي بي سي إلى مدينة سيدي بوزيد حيث انطلقت شرارة الثورة في تونس بعث إلينا بهذا التقرير.
إذا أردت أن تعرف حجم الإحباط الذي يعتري قطاعا عريضا من الشباب في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، فعليك القيام بزيارة قصيرة إلى سوق شعبية هناك. كثير من الباعة في سوق الخضار كما يسمى في إحدى المناطق الشعبية في المدينة يحملون درجات جامعية ويحلمون بوظيفة تناسب مؤهلهم الدراسي. قابلت أحد هؤلاء الباعة ويدعى صالح برجوجي، شاب في 28 من عمره، تخرج في كلية الحقوق جامعة سوسة عام 2005. هو أب لطفلين ويكسب قوت يومه من بيع الفاكهة والخضروات على عربته الثابتة في السوق. يشكو صالح من أن الحكومة الانتقالية الراهنة لم تفي بوعود تحقيق العدالة الاجتماعية المرتجاة من ثورة أنهت 5 عقود من الدكتاتورية. كان يظن كما يقول أن ثورة الياسمين ستجلب الرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، لكنه يعتقد أن شيئا لم يتحقق. أوضاعنا، يضيف صالح، كما هي بل تزداد سوءا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فضلا عن تردي الأوضاع الأمنية. يلخص صالح تلك الأزمة في معادلة حسابية بسيطة: كان يبيع 3 كيلوغرامات من البطاطا أو البطاطس بدينار واحد، اليوم يبيع الكيلو الواحد 3 دينارات. ثم يضيف مازجا العربية بالفرنسية كما يفعل كل التونسيين: سامحني نحب نشوف الكليون لأجل عيشتي. الكليون هنا هو الزبون. الشعور باليأس والغضب تحول إلى مواجهات عنيفة في شوارع المدينة الأسبوع الماضي مع الشرطة إثر اغتيال المعارض اليساري محمد برهمي. حمل المتظاهرون الحكومة مسؤولية عدم توفير حماية للبرهمي الذي كان نائبا عن سيدي بوزيد في المجلس التأسيسي، كما لم يخفوا استياءهم من أداء الحكومة بقيادة حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية. عندما ذهبت إلى مبنى الولاية وجدت معتصمين يعبرون عن غضبهم بمنع الوالي من دخول مكتبه منذ أكثر من أسبوع. قالوا لي إن قتل البرهمي هو القشة الأخيرة لإسقاط الحكومة مع ارتفاع مضطرد في معدلات البطالة والفقر والتضخم. من اليوم لا توجد حكومة، نحن الحكومة، هكذا كانوا يهتفون في مكبرات للصوت أمام مبنى الولاية أو المحافظة. تدافع الحكومة عن أدائها قائلة إن المرحلة الانتقالية تواجه تحديات جمة يصعب على أي حكومة تذليلها بين عشية وضحاها. لكن يبدو أن كثيرا من التونسيين لا يستطيعون الصبر سنوات عدة كما يرغب المسؤولون لحصد ثمار ثورتهم. تقول رسومات على حائط أحد المباني الحكومية في المدينة: الثورة مستمرة. أحمد ماهر، بي بي سي، سيدي بوزيد.
أصداء الحدث، تفاصيله، ما وراءه، بخبرة من يعايش المكان ويعرف كواليسه.
واشنطن، القاهرة، بغداد،
قطاع غزة،
إسلام أباد،
في اليمن يصر.
مراسلو بي بي سي كيف يقرؤون ما يدور في العالم من أحداث؟
طلعنا هذا المشهد أمام محطة للوقود
بأصوات وأقلام مراسلي بي بي سي للحدث والخبر. من مراسلينا كل سبت في 10:06 مساء بتوقيت غرينتش، ويعاد الأحد في 10:06 صباحا بتوقيت غرينتش.
أهلا بكم مجددا في جولتنا من مراسلينا. ونتحول إلى إيران التي دخلت قبل أيام مرحلة سياسية جديدة تحت زعامة حسن روحاني، الذي يعتبره محللون سياسيون أكثر اعتدالا من سلفه محمود أحمد نجاد. وقد لقي تولي روحاني منصب الرئاسة في إيران ترحيبا حذرا من الغرب، وقال البيت الأبيض الأمريكي إن الرئيس الجديد سيجد شريكا له في الولايات المتحدة إذا ما التزمت حكومته بالعمل الجدي لتبديد المخاوف الدولية حول الملف النووي الإيراني. تحديات إيران في عهد الرئيس الجديد حسن روحاني لن تقتصر على الأزمة النووية، كما يقول كاسرا ناجي مراسل بي بي سي في تقرير بصوت سوران معروف.
مع إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني فوز رجل الدين الموصوف بالاعتدال حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، خرج مئات الآلاف من الأشخاص للاحتفال في شوارع البلاد. البعض من هؤلاء كان مبتهجاً لانتهاء الفترة الرئاسية لسلفه محمود أحمد نجاد أكثر من كونه محتفلاً بفوز روحاني بالمنصب، بل وهتف بعضهم بسعادة وداعاً أحمدي. فسياسات الرئيس الإيراني السابق الذي انتخب لفترتين عبر اقتراعين وصفا بالمثيرين للجدل كانت تعتبر من قبل العديد من مواطنيه سبباً في تراجع أداء الاقتصاد الوطني ووضع البلاد على طريق الصدام مع القوى الدولية الكبرى. أما روحاني فقد حارص منذ فوزه على أن يعد الإيرانيين بإبعاد وطنهم عن حافة الهاوية من خلال العمل على تخليصها من العقوبات الدولية المفروضة عليها ووضع حد لمعدلات التضخم الآخذة في الارتفاع. ولكن أمام الرجل العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي لا يمكن الاستهانة بها. في الداخل يحتل ملف المعتقلين السياسيين الصدارة، فعلى الرغم من أن الإيرانيين يواجهون ضغوطا قاسية منها ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة، فإن المطلب المباشر للعديد منهم يتمثل في إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وفي مقدمتهم الزعيم المعارض مير حسين موسوي، مطلب كان مطروحا بقوة خلال الحملة الانتخابية التي سبقت فوز روحاني بالرئاسة، وأكدته الشعارات التي رددها المحتفلون في الشوارع فور إعلان نتائج الانتخابات. وطبقا لتقارير إعلامية غربية يقبع في السجون الإيرانية ما يقرب من 800 من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بجانب معارضين يخضعون للإقامة الجبرية مثل مهدي كروبي. من جهة أخرى سيعتمد أداء روحاني في العديد من القضايا على علاقته بالمرشد الأعلى للجمهورية آيت الله علي خامنئي الذي يعتبر فعليا أبرز القيادات المتشددة في إيران. وعلى الرغم من أن الرئيس الجديد يبدو شخصا يمكن لخامنئي التعامل معه، فقد اعتبر البعض فوز حسن روحاني بالرئاسة تعبيراً عن خيبة أمل الإيرانيين في السياسات التي يدعمها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. وعلى الصعيد الداخلي أيضاً وإلى جانب ملف المعتقلين، يبدو الوضع الاقتصادي من بين أبرز التحديات التي تواجه روحاني، فمعدل التضخم في إيران بلغ قرابة 36% حسب الأرقام الرسمية، أما التقارير غير الرسمية فتشير إلى معدلات أعلى من ذلك بكثير. العقوبات الدولية المفروضة على إيران فاقمت كذلك من حجم المشكلة، فالعقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني أثرت على عائدات هذا القطاع بنسبة تبلغ قرابة 65%. ولا تنفصل المشكلة الاقتصادية عن الأزمة الناشبة بين إيران والغرب بشأن الملف النووي، فروحاني المفوض السابق في هذا المجال حرص على التأكيد على أن بوسع بلاده الإبقاء على برنامجها النووي والعمل في الوقت نفسه على طمأنة القوى الدولية وتبديد مخاوفها. واقترح الرجل أن تكون إيران أكثر شفافية في محادثاتها حول أنشطتها النووية، مشددا على ضرورة بناء ثقة متبادلة بينها وبين المجتمع الدولي.
ونختتم برنامجنا من تركيا ونعود مرة أخرى للحديث عن الاحتفال بعيد الفطر، ولكن هذه المرة بنكهة تركية. فبينما تتشابه مظاهر الاحتفال بالعيد هناك مع مثيلاتها في باقي الدول الإسلامية، توجد مظاهر مختلفة ومتفردة للعيد في تركيا. مزيد في تقرير مراسل بي بي سي في إسطنبول عبد الناصر سنجي.
يعد عيد الفطر المبارك من أهم الأعياد الدينية التي يوليها الأتراك اهتماما خاصا، ويطلقون عليه عدة أسماء من بينها رمضان بيرمي أي عيد رمضان، وشكر بيرمي أي عيد السكر، ويحتفلون به على طريقتهم الخاصة، إذ يتواصل احتفالهم لمدة 3 أيام ونصف اليوم، حيث تبدأ الاحتفالات من نصف اليوم الأخير من شهر رمضان وتستمر طوال الأيام 3 الأولى من شهر شوال. ومن أبرز مظاهر العيد في تركيا تنظيف البيوت وترتيبها قبل حلول العيد، إذ يعد ذلك من أولويات المرأة التركية في الأيام الأخيرة من رمضان، ولا يمكن للأتراك أن يستقبلوا عيد الفطر أو السكر دون أن تكون بيوتهم نظيفة جدا وتليق باستقبال الضيوف المهنئين بالعيد. وتعد الزيارات العائلية في أول أيام عيد الفطر جزءا رئيسا من العادات والتقاليد التركية المتوارثة منذ أجيال، ففي أول أيام العيد تبدأ العائلات التركية بزيارة الأقارب الأكبر سنا لا سيما الأبوين، ثم بعد ذلك تأتي زيارة الأقارب والأصدقاء والجيران، وتقدم خلال تلك الزيارات الحلوى والشوكولاتة والمشروبات الباردة فضلا عن الشاي والقهوة التركية التي تعد من أهم ما يميز عيد الفطر في تركيا. ولذا نجد أن الأسر التركية تسارع في الأيام الأخيرة من رمضان إلى شراء كميات كبيرة من مختلف أنواع الحلوى والشوكولاتة والقهوة، كل حسب استطاعته وإمكانياته. وللأطفال نصيب وافر في عيد الفطر الذي يعد مناسبة ينتظرونها لشراء الملابس الجديدة والحصول على العيدية، ليس من الأهل والأقارب فحسب، بل من أي شخص يمرون به في الشارع أيام العيد. ويقوم الأطفال في العيد بالتجول بين البيوت وطرق أبوابها للحصول على العيدية من الجيران، الذين يكرم بعضهم أولئك الأطفال بالمال وبعضهم الآخر بالحلوى والشوكولاتة. ومن التقاليد التركية الراسخة التي تبث قيمة حب واحترام الكبار في نفوس الأطفال، تقبيل الطفل يد والده وجده وجدته وكبار العائلة الآخرين عندما يحصل منهم على العيدية، احتراما لهم وتعبيرا عن الشكر والامتنان لهذه الهدية البسيطة. وفضلا عن المعايدة والاحتفال بالعيد في البيوت، تستثمر كثير من الأسر التركية عطلة العيد في الذهاب إلى المنتجعات السياحية التي تتمتع بجمالها الخلاب، والتي تشهد إقبالا كبيرا من السائحين العرب والأجانب في هذا الوقت. وكذلك تنتهز أسر أخرى فرصة عطلة العيد لزيارة أقربائهم في قراهم وبلداتهم التي ينتمون لها، إذ يلاحظ الازدحام الكبير في الأيام الأخيرة من رمضان في الموانئ البرية والجوية، أي في محطات الحافلات والقطارات والمطارات الداخلية. ومن العادات أو الطقوس التي يحافظ عليها الأتراك في الأعياد منذ القدم زيارة القبور، إذ يزورون أقرباءهم الذين رحلوا عن هذه الدنيا لتذكرهم في أفراحهم وأتراحهم. وكذلك يزور كثير منهم مقابر من يعرفون بشهداء الوطن، وهم الذين قتلوا في الحروب، وذلك لتقديم الشكر والوفاء لهم على تضحيتهم بأرواحهم من أجل أمن واستقرار تركيا كما يقولون. من اسطنبول، عبد الناصر سنجي، BBC.
وبتقريره نصل إلى ختام جولتنا هذا الأسبوع، تحية طيبة وإلى اللقاء.
نستحضر العالم بعيون مراسلين، كيف ولما وأين؟ الأسئلة التي قد تدور في أذهاننا حين نطالع الخبر ونتساءل عما وراءه وما بين السطور.
حركة البناء لا تهدأ في بيروت.
فكيف هي الصورة على أرض الواقع؟
بغداد،
قطاع غزة.
سمح.
حرام.
هي رؤية حية مباشرة من شهودنا في المكان.
من مراسلينا.
برنامج أسبوعي تقدمه نجوى الطامي،
إعداد وإخراج إسلام السعدني.